الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى ومن بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، مع كتاب جديد وهو كتاب الرؤيا. معنى كتاب الجمع والضم، كتاب في اللغة بمعنى الجمع والضم، ولذلك يقال كتيبة. فالكتيبة هي التي تجمع المتماثلات، فأن تجمع عددا من الجنود أو من الجند والمعدات وغير ذلك المتماثلة، فيقال هذه كتيبة مدرعات، هذه كتيبة مشاة، هذه كتيبة طبية، لأنها جمعت المتماثلات. فسميت كتيبة لأنها جمعت في أحشائها جنودا متشابهون. وكذلك يقال للكتابة كتابة لأنها عبارة عن مجموعة من الحروف اجتمعت وغير ذلك. فمعنى الكتاب في الاصطلاح هو الجزء الذي ضم في أحشائه مجموعة من المسائل متشابهة. فإذا قال كتاب الرؤيا، فمعنى ذلك أن هذه المسائل التي تذكر تحت هذا الكتاب أو ضمن هذا الكتاب كلها تتكلم عن الرؤيا، ككتاب الإيمان، فصل كيت وفصل كيت وفصل كيت، ربما يبلغ مئات الفصول والأبواب، ولكن كل فصل منها وكل باب منها إنما له تعلق وثيق بمسألة الكتاب، ككتاب الإيمان أو الطهارة أو الصلاة وغير ذلك. ولذلك لا يمكن أبدا أن تجد في كتاب الوضوء مثلا، في كتاب الوضوء مسألة لا تعلق بالحدود، مسألة لا تعلق بالحدود نهائيا، لأن هذا باب أو هذا كتاب وذاك كتاب آخر. فقوله كتاب الرؤيا، قال مسلم حدثنا عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وهو المعروف بابن رهويه وابن أبي عمر وهو محمد ابن يحيى ابن أبي عمر العدني المكي أي نزيل مكة، جميعا عن سفيان ابن عيينة، عن سفيان ابن عيينة أبي محمد المكي، وهذا اللفظ لابن أبي عمر، يعني وإن كان هذا الحديث رواه أكثر من واحد، ولمسلم فيه شيوخ عدة منهم عمرو الناقد وإسحاق ابن إبراهيم المروزي وابن أبي عمر، إلا أن هذا السياق لواحد دون الثلاثة، وأما ألفاظ الباقين إنما هي على النحو من هذا السياق وليست مثله تماما بتمام. قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن الزهري وهو محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري الإمام الكبير المعروف عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف الصحابي الكبير، قال كنت أرى الرؤيا أعرى منها، كنت أرى الرؤيا أعرى منها، أعرى أو يقال رجل عري أي رجل حمى، رجل عري أي رجل أصابته الحمى، غير أنه لم ينم، غير أنه لم ينم، يعني أصيب بسخونة أو بحمى غير أنه قادر على المشي. قال غير أني لا أزمل أي لا أغطى في الفراش، من قوله زملوني زملوني عليه الصلاة والسلام وقول الله عز وجل يا أيها المزمل. قال حتى لقيت أبا قتادة الأنصاري فذكرت ذلك له، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم حلما يكرهه فلينفث عن يساره ثلاثا وليتعوذ بالله من شرها فإنها لن تضره، أي حينئذ لا تضره لو أنه التزم هذه التعليمات. لكن لابد أن تحسب معي ما الذي يجب على من رأى حلما يكرهه، لأن هذا الحديث لم يجمعها كلها، بل لم يجمعها حديث واحد وإنما جمعتها أحاديث شتى. قال الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، مع أن الرؤيا والحلم كلاهما مخلوق لله عز وجل، لأن الخير والشر من الله عز وجل، فإذا كان الحلم هو الشر وإذا كانت الرؤيا هي من الله عز وجل لأنها دليل الخير، فالرؤيا خلقها الله عز وجل في تصور الرائي أو في عقل الرائي الباطن أو في منامه، وكذلك الحلم، فالحلم مخلوق لله عز وجل والله تعالى أراده إرادة كونية، لكن الشيطان يحضره ويسر به ويفرح. انظر إلى قوله الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، الشيطان ليس خالقا، الخالق الواحد هو الله عز وجل، فلا خالق غيره، فهو الذي خلق الخير والشر، خلق الخير وأمر به وأحبه ورضيه ورتب عليه الثواب، وخلق الله تعالى الشر ولم يرضه، ومعنى خلقه أنه أذن في وجوده في الكون، أذن في وجوده في الكون كالزنا والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك، فلا يكون شيء في الكون إلا بأمر الله عز وجل وإذنه. وإذا أراد أحد أن يعصي رغما عن الله، أرجو أن تسامحوني في هذا اللفظ، فإنه لا يقدر، لأنه ليس لأحد أن يتحرك حركة أو أن يسكن سكنة إلا بإذن الله عز وجل. فإن الذي يأتي المعصية يلزمه فيها عدة جهود لإتمامها، هذه الجهود من المشي على الأقدام والبطش باليد وغير ذلك، والقتل والسرقة والزنا وشرب الخمر، كل هذا لا يمكن أن يتم إلا بإذن الله عز وجل. لكن هل معنى أن الله أذن فيه أنه أحبه؟ لا، لم يحبه، بل كرهه، بل حرمه، وأرسل الرسل بالنذارة والوعيد الشديد، وأنزل الكتب تحذيرا من الوقوع في هذه المعاصي، ولكنه بعد ذلك سبحانه وتعالى خلق الجنة وخلق النار بعد أن بين الطريق وأقام الحجة على العباد، حتى يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وكذلك الحلم، الحلم أذن الله تبارك وتعالى في إيجاده، في إيجاده. وكذلك الرؤية الطيبة أذن الله تبارك وتعالى في إيجادها، ومعنى أذن أي أنه أمر بخلقها في تصور الرائي أو في تصور النائم. أما الرؤية فلا يحضرها الشيطان، لأنها خير، لأنها خير، ومواطن الخير يفر منها الشيطان. أما الحلم فإنه شر، ولذلك يحضره الشيطان ويفرح به ويسر، وإنما يغتاظ أشد الغيظ أن يرى الرجل رؤيا صالحة، رؤيا صالحة فلا طاقة له بها، ولذلك يهرب من ميدانها، يهرب من ميدانها، ويحضر في موطن يحلم فيه المرء حلما سيئا. قال: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، حتى لا يتصور أحد أن الشيطان يبتدئ الخلق في تصور الرأي أو في ذهنه أو في عقله، لأن الشيطان أقل من ذلك، وأنه لا يقدر أن يخلق شيئا. قال: فإذا حلم أحدكم حلما يكرهه، سواء ذكر يكره أو لم يذكر، المعلوم أن الذي يرى حلما إنما يكره ذلك، فإذا كان يحبه فليعلم أنه رؤيا صالحة، رؤيا صالحة، وليس أحد من الخلق إنما يحب الحلم، ليس أحد من الخلق يحب الحلم، لأن الحلم إزعاج وكوابيس ونكد وغم وهم، بل صراع وحرب ضروس بين الرأي وبين ما يراه طوال نومه أو في جزء كبير من نومه. فتصور لو أن بعيرا يجري خلفك، أو أسدا يجري خلفك، أو ثعبانا يتبعك، أو غير ذلك، من الذي يحب ذلك في يقظته فضلا أن يحب ذلك في منامه؟ إن الواحد منا لو رأى حلما على النحو من هذا، أن بعيرا ثغر فاه يجري خلفه ويلهث خلفه ويعدو خلفه، ثم يستيقظ فجأة يقول: الحمد لله أن هذا كان حلما ولم يكن حقيقة، ولم يكن حقيقة. لماذا؟ لأنه من قلبه كره ذلك، من قلبه كره ذلك. فعلاج من رأى حلما يكرهه، قال: فلينفث عن يساره ثلاثا. فلينفث، والنفس هو النفخ، هو النفخ، وإن شئت فقل هو كالتفل، والتفل إنما هو مرحلة بين النفس الذي هو عبارة عن هواء وبين البصاق الذي هو عبارة عن ريق الإنسان. فالتفل مرحلة وسط بين الاثنين، ولكن معظم الأحاديث ذكرت النفس، والنفس إنما يكون بنفخ الهواء، ولا بأس أن يخلطه شيء من الريق، شيء من الريق، فإن لم يخلطه فلا حرج على النافث، فإن لم يخلطه فلا حرج على النافث، كان يدفل هكذا فإنه لا يؤذي أحدا، ولم يبدو من فمه أو لم يخرج من فمه شيء يتضرر به الآخرون، كما أنه يفعل ذلك بغير حرج إذا كان في حضرة من الناس. قال فلينفث عن يساره ثلاثا. ولابد أن تعلم أن النفس إنما يكون عن اليسار، إنما يكون عن اليسار، وهذا ذكرناه آنفا في آداب البصاق. قال عليه الصلاة والسلام إذا أراد أحدكم أن يبصق فليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. إذا أراد أحدكم أن يبصق فليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى، ولا يبصق عن يمينه فإن ملائكة الرحمة تلازم يمناه، ولا يبصق من تلقاء وجهه فإن الله من تلقاء وجهه. وهذا من أداب البصاق التي تعلمناها في الدروس الماضية. إذا بصق أحدكم فليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى، ولا يبصق عن يمينه فإن ملائكة الرحمة تلازم يمناه، ولا يبصق من تلقاء وجهه فإن الله تعالى من تلقاء وجهه. فقال هنا عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحدكم حلما يكرهه فلينفث عن يساره ثلاثا. إذن أول علاج أن تنفث، وشروط النفس أن يكون ثلاثا وأن يكون عن اليسار، أن يكون ثلاثا أي ثلاث مرات، وأن يكون النفث على يسار الرائي لا على يمينه. أما إذا كان عن يساره أحد يتضرر به ويتأذى فيستحب له أن يبصق تحت قدمه اليسرى إذا أراد أن يبصق، لأن أحد الروايات في دفع هذا الحلم السيء أو المكروه إنما ذكرت البصاق. فإذا اختار الرائي أن يبصق وكان عن يساره أحد فليبصق تحت قدمه إذا قام من فراشه. وهذا كذلك من أداب البصاق في الطريق، وكذلك من آداب وضع النعال في الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام لا يضعن أحدكم نعله أمامه في الصلاة ولا عن يساره إذا كان عن يساره أخاه. يعني إذا أردت أن تخلع عليك فإما أن تضعها عن يسارك إذا لم يكن عن يسارك أحد، وإذا كان عن يسارك أحد فضع نعلك بين قدميك، ضع نعلك بين قدميك. والعجيب أن أناسا لا يعلمون هذه الأداب التي تعلمها صبيان السلف ثم هم يعنون بمسائل هم أقل منها، هم أقل من أن يخوضوا فيها، يزعمون أنهم حماة الدين وأن راية الإيمان وراية التوحيد وراية الجهاد وأن ذب الأعداء لا يكون إلا من قبلهم. وإذا ناقشتهم فيما يعتقدون ويدعون إليه فهم لا يعلمون عنه نقيرا ولا قذميرا، لأنهم لم يتعلموا دقائق هذه المسائل الأدبية. فهذه المسائل ليست بالأمر الهين، بل النبي عليه الصلاة والسلام إنما عنا بها عناية فائقة، حتى في ساحة الوغى وساحة الحرب كان ينبه أصحابه إلى سنية السواك، إلى سنية السواك، وكان يغضب من أدنى مخالفة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فالدين كله لا يتجزأ، لا يقال فيه قشر ولب، إنما الدين كله جزء واحد وكل لا يتجزأ، ولكن بعضه أهم من بعض. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن مراتب الإيمان فقال الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاه لا إله إلا الله، وأدناه إماطة الأذى عن الطريق والحياء من الإيمان. فبيّن أن الإيمان نفس مراتب، أعلى مراتب الإيمان التوحيد، وأدنى مراتب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق، وسماه إيمانا وسماها شعبة من شعب الإيمان. لكن لا يمكن أبدا أن تستوي هذه الشعبة وهي إماطة الأذى مع توحيد الله عز وجل، لا يستويان، هذه تفوق، بل هذه هي الفائقة على الإطلاق. وإماطة الأذى إنما هي ثمرة من ثمرات الإيمان، من ثمرات الإيمان، لكن ربما يفعلها غير المؤمن، ربما يفعلها غير المؤمن. فإذا فعلها غير المؤمن أثيب عليها في دنياه، أثيب عليها في دنياه، لأن الكافر لا ثواب له في الآخرة، بل هو مخلد في نار جهنم. قال فليمسح عن يساره ثلاثا، أول شيء أن ينفس ثلاثا عن يساره، الشرط الثاني أن يتعوذ بالله من شرها، يعني يقول أعوذ بالله من شرها، أعوذ بالله من شرها. قال فإنها لن تضره، يعني إذا فعل المشروط، إذا فعل الشرط تحقق المشروط، وهذا كلام الأصوليين، إذا تحقق الشرط تحقق المشروط، والمشروط هو عدم الضرر، والشرط هو أن ينفس عن يساره ثلاثا وأن يستعيذ بالله من شر هذا الحلم. هذان شرطان وتبقى شروط. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة وعبد ربه ويحيى ابن سعيد، يعني عبد ربه بن سعيد ويحيى ابن سعيد الأنصاري، ومحمد بن عمرو بن علقمة، الجميع عن أبي سلمة عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، ولم يذكر في حديثهم قول أبي سلمة كنت أرى الرؤيا أعرى منها غير أني لا أزمل. وحدثني حرملة ابن يحيى، وهو المعروف بالتجيبي، حرملة ابن يحيى التجيبي، وتجيب إنما هي قرية من أعمال دمياط وهو مصري. قال أخبرنا ابن وهب، وهو عبد الله بن وهب القاضي المصري، أخبرني يونس، إذا حدث ابن وهب عن يونس فإنما هو يونس ابن يزيد الأيلي، إذا حدث ابن وهب عن يونس فإنما هو يونس ابن يزيد الأيلي. ثم يتحول الإسناد، عندك حرف الحاء موجود في الإسناد ومعناه تحويل الإسناد، حرف الحاء هو اختصار لكلمة تحويل. الإسناد توقف عند يونس ليبدأ إسناد جديد لمسلم، لننظر ماذا يلتقي أو كيف يلتقي. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر كلاهما عن زهري. قوله كلاهما لا بد من ربط الإسناد الثاني بالإسناد الأول، فالإسناد الأول انتهى عند يونس ابن يزيد الأيلي، والإسناد الثاني انتهى عند من؟ عند معمر. يبقى يونس ويزيد كلاهما يروى عن مين؟ عن الزهري، كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد أي بالإسناد السابق. قال وليس في حديثهما أعرى منها، وزاد في حديث يونس فليبصق، فليبصق عن يساره حتى يهب أو حين يهب من نومه ثلاث مرات، فليبصق على يساره حين يهب من نومه، ومعنى يهب أي يقوم ويفزع ويترك الفراش، ويترك الفراش، لأن المرء لو أتاه حلم ثم انتهى وزال هذا الحلم وهو لا زال في نومه، وهو لا يزال في نومه، لأنه ليس بلازم أن يزول الحلم بزوال النوم، بل ممكن أن يزول قبل إيه؟ قبل زوال النوم. يعني الواحد نام 7-8 ساعات، ممكن الحلم ده يستمر معه 10 دقائق فقط في هذه الساعات، فلا يلزم أن يهب من نومه بعد أن يستيقظ، بعد أن يستيقظ، لكن لو أدركه، لو أدركه الاستيقاظ في حال الحلم أو في حال استمرار الحلم، فإذا هب من فراشه فليبصق عن يساره ثلاثا، أو قال فليبصق على يساره حين يهب من نومه ثلاث مرات، ثلاث مرات. وأنتم تعلمون أن لفظ الثلاث أو العدد ثلاث والعدد سبع عدد محل اعتبار في الشرع، فقد ورد في ثلاث أحاديث كثيرة جدا، أحاديث كثيرة جدا، بل وردت في بعض آيات القرآن الكريم، وكذلك العدد سبعة، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدمه كثيرا في أدعية الاستشفاء وغيرها. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب، وهو المعروف بالقعنبي نسبة إلى جده، قال حدثنا سليمان وهو ابن بلال المدني عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري قال سمعت أبا سلمة ابن عبد الرحمن يقول سمعت أبا قتادة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث عن يساره ثلاث مرات وليتعوذ بالله من شرها فإنها لن تضره. فقال إن كنت لأرى الرؤيا أثقل علي من جبل، أثقل علي من جبل، فما هو إلا أن سمعت بهذا الحديث فما أباليها، فما أباليها. يعني وعده أنه كان يحلم أحلام فظيعة ومفزعة ومقلقة، فكانت على قلبه أثقل من الجبل، أثقل من الجبل، ولم يكن لديه علاج لهذه الكوابيس أو لهذه الأحلام حتى سمع بهذا الحديث. قال: وبعد سماعي بهذا الحديث لا أظن أني أخاف ولا أفزع من شيء. لماذا؟ إذا أصبت بالداء فعندي الدواء، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: تداووا عباد الله، فما أنزل الله تعالى داء إلا وأنزل له إيه؟ دواء، إلا وأنزل له الدواء. ولذلك شرع النبي عليه الصلاة والسلام أذكار النوم، أذكار النوم، فإنها بإذن الله تحفظ النائم من هذه الأحلام، تحفظ النائم. والذي اعتاد أن يتلو هذه الأذكار وأن يستحضر الخشوع والخضوع والإنابة والتوبة قبل النوم إلى الله عز وجل مع تلاوة هذه الأذكار وشيء من كتاب الله عز وجل، حتى يكون من الأوابين أو من التوابين أو من المخبتين كما جاء في بعض الروايات، فإنه بإذن الله تعالى يكون عليه من الله تعالى حافظ حتى يستيقظ، يكون عليه من الله تعالى حافظ. هذا الحافظ من الملائكة إنما يحرس المرأة حتى يستيقظ، حتى يستيقظ. أما الذي يذهب إلى فراشه على غير وضوء، على غير وضوء، ولا ينام على جنبه الأيمن، ولا يضع يده تحت خده، ولا يتلو شيئا من كتاب الله عز وجل، ولا يقرأ الأذكار، بل ربما ينام على السباب والشتائم والفحش والغضب والثورة وغير ذلك، فأن لهذا أن يهنأ بنومه، أن لهذا أن يهنأ بنومه. فكما أنه عاش في نهاره تعيسا شقيا، فإنه كذلك يشقى في نومه، فيكون في شقاء دائم سواء في حال يقظته أم في حال نومه، فهو في شغل باستمرار، في شغل باستمرار. ولكن انظر إلى عبد من عباد الله عز وجل إنما يحيا نهاره بطاعة الله عز وجل، وما من باب يقرب إلى الله عز وجل إلا ويلجه هذا العبد، ثم يلتزم شرع الله تعالى في نومه كما التزمه في قومه، فيرى من الله تعالى خيرا في نومه، يرى كأنه في صحبة أهل العلم أو يحضر مجالس العلم، أو يرى أنه مع النبي عليه الصلاة والسلام، أو مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أو مع العشر المبشرين بالجنة، أو يرى مشهدا ينصر فيه دين الله عز وجل، أو أنه يرى أنه يسبح في أنهار الجنة. تصور لو أن عبدا يرى هذا، لو أن عبدا يرى هذا. وقد رأيت رؤيا في سنة 84 لازلت يعني أصر بها سرورا عظيما جدا إلى يومي هذا، إلى يومي هذا. رأيت أن أحد إخواني الذي كان يسكن معي يوقظني ويقول: إلحق، الإمام أحمد بن حنبل موجود في نفس البيت في الدور الثاني، في نفس البيت في الدور الثاني. وكنت أنا في هذه الأونة قد فرغت من قراءة ترجمة الإمام أحمد بن حنبل للإمام ابن الجوزي، مجلد عظيم جدا اسمه الإمام أحمد بن حنبل أو سيرة الإمام أحمد بن حنبل، حوالي 700 ورقة. فلما فرغت من قراءة ترجمة الإمام أحمد بن حنبل إذا بأحد أصدقائي في الرؤيا يوقظني ويقول: إلحق الإمام أحمد بن حنبل في الدور الثاني وهو يحاضر، وهو يحاضر. فقمت مسرعا لأرى الإمام فلم أرى أحدا، إنما رأيت رجلا وضيئا وبدينا وأبيضا وحوله بعض الناس، بعض الناس. فقلت: ليس هذا هو الإمام أحمد. قال: لا، هو الإمام أحمد. قلت: ليس هو، أنا قرأت ترجمته. الإمام أحمد نحيف البدن، فيه سمرة، غائر العينين، عظم وجهه باد من فرط نحافته، وهو ليس بالطويل. فقال يمازحني: تدفع كام وأوريك الإمام أحمد؟ قلت له: أدفع كل ما معي. وأنا كان في ذاك الوقت ليس معي شيء. فقال الإمام أحمد: في الدور الذي فوق. قلت: إذن من هذا؟ قال: هذا ابن حزم، هذا ابن حزم. قلت: والله سبقتني إنما هي على لساني، هذه فعلا ترجمة ابن حزم. فصعدت إلى الدور الثاني بصعوبة شديدة جدا، والبيت الذي كنت أسكن فيه تقريبا يعني في حجم هذا المسجد أو زيادة، فكلما نهضت كلما تزحلقت على السلم من فرط أو من كثرة الأحذية، يعني كانت كالجبال في مدخل هذه الشقة أو في مدخل هذا الدور. فعانيت حتى دخلت ورأيت الإمام وجلست بجواره، والكل يقول اجلس في مكانك لا تتخطى. قلت إنما التخطي في صلاة الجمعة، وسألوا الإمام هم التخطي في صلاة الجمعة وسألوا الإمام، حتى ذهبت فجلست بجوار الإمام. فلما جلست بجوار الإمام تذكرت إخواني أو بعض إخواني الذي كان يسكن معي إن أنا أنزل أجيبه عشان نشوف الإمام أحمد بن حنبل ويشوف الإمام ابن حزم. وأنا نازل لما صحيته قال لي لا أنا تعبان وعندي شغل. قلت له الإمام أحمد؟ قال لي أنا تعبان وعندي شغل. اسمع الكلام، قلت له أنت حر. وأنا طالع السلم وإذا بالناس قد انصرفوا، الناس ما قلنا على السلم. فقصصت هذه الرؤية على الشيخ ناصر الدين الألباني الله يرحمه ويحسن إليه، فقال والله باللفظ الواحد قال هذه بشرى خير، وأنت على الطريق وإن كنت ستجد صعوبة في أوله. وهذه الصعوبة هي التي أدركتها على السلم لما تعثرت مرارا ثم رأيت الإمام. ولكن الشاهد أن الشيخ الألباني اعتبر أن هذه بشرى خير وظل يبكي منها ساعات طوال ساعات طوال، وقال يا ليتنا نرى الإمام. قلت يا شيخ لا، أنت رأيت من هو خير من الإمام، أنت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مرارا. قال لعل الله يرزقنا برؤية نبيه عليه الصلاة والسلام. فهذه البشرى مع فرط التعب وشدة إعياء العمل بالنهار، الواحد لو رآها في نومه ماذا سيكون شعوره وماذا سيكون قلبه ونشوته في اليوم الثاني بل في بقية عمره؟ لا شك أنه يسعد بذلك جدا. فقال إن كنت لأرى الرؤيا أثقل علي من جبل فما هو إلا أن سمعت بهذا الحديث فما أباليها، يعني لا أخاف منها. وحدثنا قتيبة وهو ابن سعيد الثقفي ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد. محمد بن رمح والليث كلاهما مصري، ثم يتحول الإسناد. قال وحدثنا محمد بن مثنى وهو المعروف بالعنزي أبو موسى الزمن، قال حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عبد المجيد الثقفي، ثم يتحول الإسناد ليبدأ إسناد ثالث. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير. الجميع أي جميع هذه الأسانيد الثلاثة كلهم يروي عن يحيى بن سعيد الأنصاري بهذا الإسناد. وفي حديث الثقفي وهو عبد الوهاب بن عبد المجيد قال أبو سلمة فإن كنت لأرى الرؤيا، وليس في حديث الليث وابن نمير قول أبي سلمة إلى آخر الحديث. وزاد ابن رمح في روايته لهذا الحديث وليتحول عن جنبه الذي كان عليه، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. ده شرط ثالث، ده شرط ايه ثالث؟ تفكرين شرطين اولين، شرطين اولين ايه هو ايه هما؟ ان يدفل عن يساره ثلاثا وان يتعوذ ايه. خلي بالك ان احنا بنقولش يتعوذ ثلاثا، قلنا يتعوذ بس من شرها صح، قلنا يتعوذ من شرها، وسيأتي معنا انه يتعوذ من شرها ثلاثا، يتعوذ من شرها ثلاثا، حتى تعلم ان الرواية الواحدة لا تقضي النزاع في القضية، وإنما إذا أردت أن تذهب إلى أصل قضية بعينها وتخرج منها بحكم سليم فلا بد من جمع الروايات والنصوص في القضية الواحدة، في القضية الواحدة. فربما وقعت على نص وكان هذا النص منسوخا، وكان هذا النص منسوخ، فتذهب فتأخذ منه حكما، وهذا الحكم قد نسخ وبطل العمل به منذ زمن النبي عليه السلام. إذن لابد في كل قضية من جمع أدلتها والنظر في أقوال أهل العلم من سلف الأمة فيها حتى تخرج بنتيجة واحدة أو تخرج بعدة نتائج. هذه النتائج مجتمعة قد خرج بها السلف، كان تكون النصوص حمالة، فيكون خلاف أهل العلم حينئذ خلافا معتبرا لا إنكار فيه، خلافا معتبرا لا إنكار فيه. إذا اختلف السلف في قضية على رأيين أو ثلاث أو أربع وكانت هذه الآراء محتملة أو يحتملها الدليل فلا إنكار فيها، إنما باب الإنكار يكون في المنكر المجمع على أنه منكر، المجمع على أنه منكر. أما قضية اختلف فيها السلف على مذهبين زي قضية مثلا الحجاب والنقاب أو الكشف والتغطية، السلف اختلف فيها فلا إنكار فيها، فلا إنكار فيها. والأمر كله يدور أو مداره على تقوى الله عز وجل. إذا كنت من أهل العلم وطلابه فإنما تدرس المسألة دراسة مستوعبة، دراسة واعية، فالذي يغلب على ظنك وعقلك وقلبك فإنما هو دين الله تعالى في حقك أنت. غيرك يدرس القضية ويذهب أو ينتهي إلى رأي يخالف ما أنت عليه، برضو بتقوى الله بعيد عن الهوى، لأن الهوى صاحبه آثم. فإذا ذهب أحد طلاب العلم إلى جواز الكشف، إلى جواز الكشف بناء عن الأدلة التي استعرضها، وذهب الآخر إلى وجوب التغطية، فهل لأحدهما، سؤاله هل لأحدهما أن ينكر على الآخر؟ لا. لا، ليس هذا من باب الإنكار، ليس هذا باب من أبواب الإنكار. وضع اليد على الصدر بعد الرفع من الركوع، بعد الرفع من الركوع، هل هو أمر ثابت بالدليل الصحيح الصريح الذي لا يحتاج إلى تأويل؟ لا، ليس بلازم، ليس بلازم. ولذلك لما ورد في الدليل من حديث وائل بن حجر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم في صلاته من الركوع حتى يستقر كل عضو في مكانه، حتى يستقر كل عضو في مكانه. فمنهم من قال يستقر كل عضو في مكانه على أصل خلقه قياما، على أصل خلقه قياما. طب وانت ماشي في الشارع بتبقى ماشي حاطط ايدك على صدرك، ولا بتبقى ماشي مزدي اليدين؟ مزدي اليدين ده أصل الخلق، أصل الخلق انك انت ماشي ايدك تحت، ايدك جنبك، صح؟ طيب، قال ومما يساعد على ذلك أن هذا من المسائل العملية التي ترد عشرات المرات في اليوم الواحد. الواحد بيصلي 17 ركعة فرض، ها، وأدوهم مرة أو ثلاثة أو يقل أو يزيد من النوافل. والنوافل والفرائض في الهيئة واحد، في الهيئة واحدة. فمع هذه السنة العملية التي تتكرر في كل يوم عشرات المرات، هل لم يرد إلينا فيها دليل صحيح أو صريح؟ ودي من المسائل التي إذا كانت مستقرة لدى السلف كان النقل فيها تواتر أو استفاض أو إيه أو استفاض. ده رأي فريق من الناس، رأي فريق من الناس قال لا، الإسدال ليس من السنة. ليه؟ لأن ليس في سنة ثابتة، لكن من فعلها، من فعلها فلا حرج عليه، فلا حرج عليه. غير أن شيخنا الألباني رحمه الله قال من فعلها فهو مبتدع، وهذا الحكم فيه زيادة، فيه زيادة لا نقر عليه، عليه رحمة الله. مدرسة الحجاز قالوا وضع اليد على الصدر بعد الرفع من الركوع سنة ثابتة عن النبي عليه السلام. ليه يا أخوانا؟ قالوا نفس الدليل بتاع وائل بن حجر، هو نفسه، فليستقر كل عضو في مكانه. الكلام ده إمتى؟ قالوا بعد الرفع من الركوع، أي في حال الصلاة، أي في حال مين؟ أي في حال الصلاة. يعني هذا الحديث إنما يحكمنا في داخل الصلاة، فبالنظر إلى كل هيئة من هيئات الصلاة نجد أن المصلي على حال معين. فهو في حال قيامه قبل الركوع يضع اليمنى على اليسرى على الصدر، وفي حال الركوع قابض على الركبتين، وفي حال السجود باسط كفيه على الأرض باتجاه القبلة. إذن كل وضع من أوضاع الصلاة له كيفية معينة وهيئة إيه معينة. قالوا طيب ما إحنا نفسنا عايزين نلحق قيامه من الركوع بقيامه قبل مين؟ قبل الركوع. لماذا؟ لأنهما قيام واحد، لأنهما قيام واحد. والحديث إنما يقول حتى يستقر كل عضو في مكانه، أي داخل مين؟ أي داخل الصلاة. لأن الحديث فيه إذا قام من ركوعه أو إذا اعتدل من ركوعه، يعني يرجع على هيئته قبل الركوع. طب هيئته قبل الركوع كان إيه؟ حاطط اليمين على الشمال. ذا كلام وجيه ولا مش وجيه؟ وجيه. لكن بعد أن حكمنا بأنه وجيه وبعد أن حكمنا على الرأي الأول الذي يقول ليس فيه سنة ثابتة وبأنه برضو كلام وجيه، دي استنباطات ولا لا؟ الرأيين دول استنباط واجتهاد ولا في دليل صحيح صريح يحسم النزاع في القضية؟ استنباط. طيب الاستنباط ده لما تيجي تعرض كل واحد من الاجتهادين على النص يحتمله ولا لا يحتمله؟ يحتمله يحتمله. فإذا كان الدليل يحتمل جميع هذه التأويلات فلا إنكار على من تبنى تأويلا منها، فلا إنكار على من تبنى تأويلا من هذه التأويلات. ولذلك أعجب قول في هذه القضية قول الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله، يقول إذا شاء وضع وإذا شاء أسدل. إذا شاء وضع يعني وضع اليمين على اليسار بعد الرفع من الركوع، وإذا شاء أسدل يعني القضية عنده ليس فيها نص صريح. نص ايه صريح؟ انما هو اجتهاد، اجتهاد يحتمل النص. فيبقى المسألة دي ما فيش فيها سنة ثابتة بحيث ان انا لو تركتها يبقى تركت هيئة كان عليها السلف او امر بها النبي عليه الصلاة والسلام، ولو اني فعلتها لا آثم، لا آثم لاحتمال الدليل، لاحتمال الدليل الامران، امر الوضع وامر الترك. الشاهد اللي انا عايز اقوله ان احنا نربي نفسنا دايما، نربي نفسنا دايما، لان دي من القضايا اللي احنا بنحفظها نظري، لكن وقت الخلاف بنزعل جدا وبنغضب غضب شديد جدا لا وجه له في الاسلام ولا وجه له في الشرع. انت لما تيجي تقرا كده ايه في ادله الحجاب والنقاب، ثم انت خلي بالك انت عاقد العزم انا ممن يذهب الى وجوب النقاب عشان المساله تبقى ايه، تبقى واضحه من الاول، لكن في المقابل من قرا ثم ترجح لديه بتقوى الله عز وجل وبعيدا عن الهوى أن الكشف جائز فلا إنكار عليه، فلا إنكار عليه. لكن أنت بتدخل على القضية، بتدخل على القضية وأنت عاقد العزم قبل ما تقرأ وقبل ما تسمع حاجة إن النقاب واجب وأن تاركة النقاب آثمة، آثمة بل ربما تقول هي سافرة وهي داعرة وهي وهذه الألفاظ التي نسمعها ممن لا عقل له، ممن لا عقل له وممن لا يحتمل الخلاف لضيق أفقه بكلام أهل العلم. ده أنت قل أن تجد، قل أن تجد في دين الله عز وجل مسألة متفق عليها. ولذلك كتب الإجماع حجمها قد إيه، كتب الإجماع حجمها قد إيه، ده قليلة جدا. تعال بص الإجماع لابن المنذر لا يتعدى 100 ورقة، الإجماع لابن حزم لا يتعدى 100 ورقة، وهكذا الإجماعات. بل أهل العلم ينكرون على ابن حزم أنه عد مسائل من الإجماع وفيها الخلاف، وكذلك ابن المنذر، بل ابن المنذر أكثر من ادعاء الإجماع في مسائل فيها إيه الخلاف. وتجد كتب الفقه ضخمة جدا، لماذا؟ لوجود الخلاف، لوجود مين؟ الخلاف. يبقى أنت دلوقتي عايز تحملني في كل قضية من القضايا على رأيك أنت بس، على رأيك أنت أو على مذهب إمام؟ لا، الكلام ده لا علاقة له بالعلم قط، لا علاقة له بالعلم قط. إنما كل إمام من الأئمة بذل أقصى جهده وبذل وزعه ثم استقر لديه أن دين الله عز وجل في هذه المسألة كيف، لكن يحتمل أن يكون غير هذا، يحتمل أن يكون. وذلك الإمام الشافعي يقول عليه رحمة الله يقول رأي صواب يحتمل مين، إنما أنت رأيك صواب ولا يحتمل. وده من البلاء العظيم جدا في التربية، ده من البلاء في التربية، انك انت تعتبر ان ما انت عليه هو الحق وان الغير على الباطل المبين. ثم اذا كبرت شوية وبدأت تقرأ وربنا يفتح عليك تعتقد رأي مين؟ الثاني. وبرضو في المقابل الذي يتبنى رأيك الاولاني على الباطل المبين، على الباطل مين؟ المبين. يعني دلوقتي انت بتذهب لعدم كفر تارك الصلاة ماشي، او انه كافر كفر عملي يعني غير مخرج من الملة، ثم تقول ان الذي يكفره ده انسان مخبول وانسان مجنون وانسان وتفضل تشتم وتسب في الرأي الايه الاخر، مع ان جمهور اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على تكفيره وخروجه من الملة ماشي. ثم اذا ذهبت واطلعت في المسألة بتقوى الله قلت صح كان ده فعلا صح، لا جمهور الصحابة عندهم حق، ثم تتبنى المذهب الثاني وهو بكفره وإخراجه من الملة، ثم السباب الذي كنت توجهه لما أنت عليه الآن توجهه لما كنت عليه إيه أو لمن كنت عليه آنفا، عمر ده أبدا ما يكون دين نهائيا. وده باب من أبواب التربية ينبغي نحن نتحصن به. ولذلك احنا دائما نقول ايه، الحق يؤخذ من كل من أتى به ولو كان كافرا، ولو كان كافرا، والباطل يرد على كل من جاء به ولو كان إماما من أئمة الدين. مش الكلام ده كلام جميل وكلام نظري؟ طيب ولما يبقى عملي بقى، لما يبقى عملي يبقى أجمل وأجمل. لكن في الحقيقة يعني الحب يعمي ويصم، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه، وليتحول عن جنبه الذي كان. ده الشرط ايه؟ الشرط الثالث؟ ده الشرط ايه الرابع؟ الثالث خلاص. وليتحول عن جنبه. طب احنا عارفين ان السنة ان ينام النائم على جنبه ايه؟ طيب هو لما يتحول هينام على جنبه ايه؟ الايسر ازاي؟ انا عارفين ان النوم على اليسار مخالف الهدي، صحيح؟ لا يعني لا اسم عليك اذا نمت على جنبك الايسر، لا اسم عليك، لكنك فوت على نفسك اقتداء بالنبي عليه السلام، وفوت على نفسك استنانا بسنته، وربما فاتك ثواب عظيم. لكن قوله وليتحول عن جنبه الذي كان عليه، أي ليتحول من مكانه الذي كان يضع فيه جنبه أنفا. يعني أنت كنت نايم في طرف السرير وزوجتك جوا، خليها المرة دي أنت جوا وهي برا، خدت بالك؟ هذا معنى تحول الجنب. تحول إيه الجنب؟ أي تنتقل من مكانك، تنتقل من مكانك الذي كنت تنام فيه. قال الرؤيا الصالحة من الله، والرؤيا السوء من الشيطان، فمن رأى رؤيا فكره منها شيئا فلينفث عن يساره. ومع هذا لم يقل ثلاثا. لماذا؟ لأنه قال في الحديث الأول ثلاثا. وليتعوذ بالله من الشيطان، خلي بالك أنه في 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 فليتعوذ بالله من شرها، فليتعوذ بالله من شره. يبقى احنا دلوقتي عندنا ايه؟ فلينفس عن يساره ثلاثا، وليتحول عن جنبه، وايه؟ وليتعوذ بالله من شرها، وليتعوذ كذلك بالله من الشيطان. يبقى ده عندنا كم شرط؟ أربعة الآن. يبقى انت تتعوذ من حاجتين، تتعوذ بالله من شرها، وتتعوذ بالله من الشيطان. ليه؟ لأنها حلم أو رؤيا سوء، والرؤيا سوء من مين؟ من الشيطان، فينبغي أن تتعوذ منه. قال وليتعوذ بالله من الشيطان لا تضره، لا تضره، يعني إنه إن فعل ذلك فإنها لا تضره، أي ليست واقعة به ولا تصيبه بحزونة ولا هم ولا غم إذا فعل ذلك. ثم قال ولا يخبر بها أحدا، ولا يخبر بها إيه؟ أحدا. يبقى ده الشرط الخامس. يبقى ده الشرط إيه؟ ولا يخبر بها أحدا، فإن رأى رؤيا حسنة فليبشر ولا يخبر إلا من يحب. فليبشر، وفي رواية فلينشر، لكن رواية فلينشر دي تصحيف، وكذلك رواية أخرى فليستر، فليستر وبرضه هي تصحيف، لكن الصواب في الروايات فإن رأى رؤيا حسنة فليبشر، فليبشر أي فليبشر بها مين؟ فليبشر بها الناس، لكن مش كل الناس، مش كل الناس، أمال مين؟ ممن يغلب على ظنك أو توقن أنه يحبك ويحب الخير لك، ولا يحسدك، ولا يحصل في قلبه ضغينة ولا كراهية. لأن بعض الناس إذا رأيك على خير كره ذلك، كره ذلك وحسدك، ماشي؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا رأى رؤيا حسنة فليبشر ولا يخبر بها إلا من يحب، ولا يخبر بها إلا من يحب. يبقى الرؤية الحسنة، الرؤية الحسنة منين؟ من الله عز وجل. وإذا رأى أحدكم رؤية فليبشر، ده الشرط الثاني. ولا يبشر إلا من يحب، لا يبشر إلا من يحب. ودي أو هذان شرطان في الرؤية الحسنة، أن يبشر بها. الشرط الثاني أن لا يبشر إلا من يحب. أه؟ طيب حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي وأحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر، هو المعروف بغندر. محمد بن جعفر ده هو ربيب شعبة، يعني لما مات جعفر تزوج شعبة بن الحجاج العتكي البصري أم محمد وزوج جعفر. فمحمد بن جعفر كان من أئمة الحديث بالبصرة، يكفي أنه ربيب شعبة ربع العلم في حجره، مع محمد بن جعفر البصري رضع علم شعبة، ولذلك هو من المكثرين عن شعبة. شعبة زوج أمه، فتربى محمد في حجره، وكانت فيه شدة على المحدثين. محمد بن جعفر كانت فيه شدة على المحدثين، لماذا؟ لأنه رضع كراهية التدليس والإرسال من شيخه شعبة. شعبة يقول: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. وفي رواية له قال: لأن أشرب من بول حمار أحب إلي من أن أدلس. الكلام ده مش معنى ذلك أن شعبة يدعو إلى الزنا أو يدعو إلى شرب أبوال الحمير، خدت بالك، ولكن هذا كلام خرج مخرج الوعيد الشديد والكراهية المتناهية للتدليس، صح؟ فمحمد بن جعفر شرب هذا الخلق من شيخه شعبة، وهو زوج أمي كذلك. فعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وهو المعروف بابن جريج الأموي، كان مدلسا كبيرا، قل أن يخلو مجلس من مجالسه إلا وفيه تدليس، إلا وفيه تدليس. حتى قدم عبد الملك بن عبد العزيز الأموي وهو المعروف بن جريج إلى البصرة، أو قدم محمد بن جعفر إلى مكة فجلس في مجلس ابن جريج، فكان كلما قال ابن جريج عن فلان، وأنتم تعلمون أن المدلس لا يقول حدثنا ولا أخبرنا، وإنما يقول عن فلان وقال فلان، عن فلان وقال فلان، زي ما أنت تقول إيه؟ قال الشيخ فلان كيت وكيت وكيت، أقول لك: هل سمعت منه؟ تقول: لا، ده أخبرني به فلان، أخبرني به فلان. لكن قال فلان، قولك أنت قال فلان ليس كذبا صريحا، ليس كذبا صريحا، وإنما هو تمويه بأنك سمعت، بأنك إيه؟ سمعت. فالمدلس يستخدم مصطلحات توهم السماع، توهم من السماع، ولا يزعم هو السماع، ولا يزعم هو السماع. فإذا قال المدلس قال فلان وعن فلان استوقفناه، سمعت؟ فإذا قال نعم احتملنا حديثه، لأنه ليس كذابا وإنما هو مدلس فقط، ولذلك حديث المدلس ضعيف. أما حديث الكذاب، حديث إيه؟ موضوع، حديث مكذوب مفترع، لا يمكن أن يرقى من أي طريق ولو من 100 طريق. إنما المدلس لو أتى من طريق آخر احتملناه، لو أتى الإسناد المدلس من وجه آخر احتملناه، ولو صرح المدلس بالسماع في أحد الوجوه ولم يصرح في الوجه الآخر احتملناه، المهم أن يصرح بالسماع. فكان ابن جريج يقول قال فلان وعن فلان، يقول له بقى محمد بن جعفر ده، يقول له: تعال، سمعت؟ أسمعت منه؟ يقول: لا، إنما أخبرني فلان. حتى قال مرة عن فلان، قال ابن جعفر، قال ابن جعفر بيده، وقعد له بقى كل ما ابن جريج يقولها قال فلان وعن فلان، يقوم ده رافع له ايه؟ رافع له ايده كده. في النهاية يعني هتقول ايه يعني؟ سمعت؟ ها؟ فقال: اسكت يا غندر. كل ما يرفع ايده كده يقول له: اسكت يا غندر. ابن جريج يقول لمحمد بن جعفر: يا غندر. وغندر في لغة اهل مكة يعني مشاغب، يعني ايه؟ مشاغب. حتى غلب هذا اللقب على محمد بن جعفر، على محمد ابن جعفر. قال محمد بن جعفر: حدثنا شعبة عن عبد ربه ابن سعيد عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف قال: إن كنت لأرى الرؤيا تمرضني، غير أنه إيه؟ لا ينام، يعني يمشي متعب كالمريض. قال: فلقيت أبا قتادة فقال: وأنا كنت لأرى الرؤيا فتمرضني. أنا نفس الشيء، أنا زي زيك بالضبط، حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا الصالحة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث بها إلا من يحب، وإن رأى ما يكره فليتفل عن يساره ثلاثا. يبقى عندنا يتفل، يبصق، ينفس، عندنا ثلاث روايات. وليتعوذ بالله من شر الشيطان وشرها، وليتعوذ بالله مرة من شر الشيطان ومرة من شر مين؟ من شر هذه الرؤيا، حتى لا تتحقق فيه، ولا يحدث بها أحدا، فإنها لن تضره، فإنها لن تضره. طيب، الشاهد عندنا أن كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأوا رؤيا أو رأوا حلما أو رؤيا سوء فأخبروا بها النبي عليه الصلاة والسلام، فعوذهم وأولها لهم، فعوذهم وأولها لهم. بل النبي عليه الصلاة والسلام نفسه رأى رؤيا سوء، رأى رؤيا سوء. وأنتم تعلمون الحديث الطويل، حديث الرؤيا، وقوله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الغداء: من رأى منكم البارحة رؤيا؟ قال: فإنه قد أتاني ملكان فقال: انطلق يا محمد. قلت: إلى أين؟ قال: انطلق انطلق. فانطلقت معهما حتى أتينا على تنور، يعني فرن يدور فيه الناس، وحتى رأيت رجلا يسبح في نهر من الدماء، ورجل آخر على الشط يلقمه حجرا كلما أراد أن يقترب من الشط، أي من إيه؟ من شاطئ البحر، حتى أوله بعد ذلك بالزنات وآكل الربا وغير ذلك. صح ولا لا؟ تبدي رؤيا سوء ولا لا؟ رؤيا سوء، لكن فيها مصلحة عامة للأمة، فيها تحذير للأمة من الوقوع في مثل هذه المعاصي. أما من كان يرى من أصحابه رؤيا سوء فيخبره بها عليه الصلاة والسلام، فهذا قد أخبر عالما بها، هذا قد أخبر عالما بها. وأما النهي فلا يخبر بها أحدا، أي لا يخبر بها أحدا لا يعبر الرؤيا، لا يعبر الرؤيا. أما فلا بأس عليه أن يخبر بها من يعبرها، أي من يفسرها. يعبر يعني يفسر. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، وحدثنا ابن رمح وهو محمد، قال: أخبرنا ليث عن أبي الزبير عن جابر. أبو الزبير هو محمد بن مسلم ابن تدرس أبو الزبير المكي الذي يروي عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. إذن الاستعاذة من شرها ثلاثا ومن الشيطان ثلاثا، وليدفل عن يساره ثلاثا، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه، ثم لا يخبر بها أحدا. يبقى كده كم شرط؟ خمس شروط، خمس شروط. هذا إذا رأيت، هذا إذا رأيت، وأما قبل أن ترى، بل قبل أن تنام، فإنما عليك بأذكار النوم وقراءة القرآن. قال: حدثنا محمد بن أبي عمر المكي، حدثنا عبد الوهاب أي بن عبد المجيد الثقفي عن أيوب، وهو أيوب بن أبي تميمة السختياني البصري، أبوه اسمه كيسان لكن غلب عليه الكنية، غلبت عليه الكنية فكنيته أبو تميمة، فهو أيوب ابن أبي تميمة كيسان السختياني البصري، عن محمد بن سيرين البصري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب. إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، يعني تأتي كفلق الصبح تتحقق، تتحقق. أما قوله إذا اقترب الزمان فهو محل خلاف، محل خلاف. منهم من قال معنى اقتراب الزمان أي اقتراب قيام الساعة، اقتراب الساعة، اقتراب الساعة. ومنهم من قال أي إذا قارب الزمان أن يعتدل ليله ونهاره، ليله ونهاره. لأن احنا عندنا أيام، يعني مثلا أيام الشتاء ليلها أطول من إيه؟ من نهارها، وأيام الصيف نهاره أطول من مين؟ من ليله. وهناك أيام يعتدل فيها النهار ويعتدل فيها مين؟ يعتدل فيها، يعني يبقى الليل 12 ساعة والنهار برضو 12 ساعة. فقوله إذا اقترب الزمان أي إذا قارب الزمان أن يعتدل في ليل ونهار، وفي الحقيقة الكلام ده بعيد شوية، الكلام ده بعيد شوية، وربما يكون هناك تأويل آخر. إذا اقترب الزمان أي إذا كاد الفجر أن ينبزق، وإذا كاد الفجر أن ينفلق. إذا اقترب الزمان أي إذا انصرم الليل وكاد النهار أن يقبل، وكاد النهار أن يقبل. والرؤى في هذا التوقيت أي قبيل الفجر أو بعد صلاة الفجر إنما فيها من المبشرات ما ذكره أهل العلم في كتبهم، فهذا تأويل ثالث. والذي يترجح إذا اقترب الزمان أي إذا اقتربت الساعة. قال: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، يعني أحسنكم رؤيا أحسنكم حديثا. ولذلك يعني في الرؤيا اهتماماتك في اليقظة تظهر عليك في الرؤيا، اهتماماتك في اليقظة تظهر عليك في الرؤيا. يعني الذي يهتم، الذي يعني لما يجي ننظر للبخاري كان يهتم، بل حياته كلها كان العلم يجري في دمه حتى ما يترك عرقا ولا مفصلا إلا ويجري فيه. ولذلك الإمام البخاري يقول: كنت أستيقظ من النوم في الليلة 20 مرة. 20 مرة؟ طب مين فينا بيستيقظ ولا مرة واحدة؟ ما حدش، صح؟ بل إذا هو استلم المخدة فخد بقى طريق لما الحد الضحى أو الظهر، صح؟ يعني أنت مكنه ولو من الرصيف بلاش مخدة، وشوف هو يعني هيعمل إيه. لكن الإمام البخاري كانت إيه اهتماماته عظيمة جدا بالعلم، فكان يعمل إيه؟ كان ينام يغفو غفوات، ومن قبله كان يفعل ذلك عمر رضي الله عنه، وكان يفعل ذلك أبو بكر الصديق، حتى أشفق الصحابة على عمر: إيه أنت بتنامش لابد ولا بالنهار؟ إنما هي غفوات. قال: إذا نمت بالليل ضيعت حظي، أي مع الله عز وجل، وإذا نمت بالنهار ضيعت الرعية. شايف فهم الرجل شكله إيه؟ بالنهار ده حق الرعية، بالليل ده حقه بقى هو مع الله عز وجل، فلا هو حب يضيع نفسه مع الله ولا يحب إيه يضيع الرعية. فكان يغفو غفوات تارة بالنهار في القيلولة وتارة بالليل، شيء إيه يسير جدا، شيء يسير جدا. فهنا الإمام البخاري يقول: كنت أستيقظ في الليلة الواحدة أكثر من 20 مرة، فأوقد السراج وأسجل الخاطرة. أسجل مين؟ الخاطرة دي يعني الحديث، يعني حديث أو فائدة أو نكتة حديثية أو فقهية أو شيء من هذا، أول ما يجي في دماغه، يجي في دماغه هو نايم يوم يسجلها، تيجي في دماغه هو 20 مرة في الليلة، وده يدل على أنه هو ما كانش يهنأ بالنوم، ما كانش بيهنأ بالنوم. قال: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. اهتماماتك بقى بتظهر عليك بالليل. اللي بيهتم بالخمر، شرب الخمر عياذا بالله، بيشوف في رؤيا السوء أنه عمال بأربع، خدت بالك؟ واللي مهتم بقراءة القرآن وطلب العلم وغير ذلك يرى أنه مثلا جالس في مجالس العلم. لماذا؟ لأن ده اهتمامه، دي حياته قامت على هذا، حياته قامت. واللي بيهتم برضو بجامع الدنيا برضو ايه، برضو بيرى ان هو يلهث يمينا ويسارا خلف مثلا صفقة او غير ذلك. واللي يهتم بمنظره وجماله فوق الحد وفوق الطاقة وفوق ما امر الشرع، وذلك نهى الشرع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الارفاء، كما في حديث ابي الدرداء وسلمان الفارسي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الارفاء. اتدرون ما الارفاء؟ اتدرون ما الارفاء؟ ان يرجل الرجل دائما، يعني هو يسرح كل يعني طول ما هو حياته كلها، حياته كلها قدام المرايه. طبعا احنا لا ننهى عن التجمل، عن التجمل، وان الله جميل يحب الجمال وطيب يحب الطيب، لكن لا تكن حياتك هكذا، حياتك كلها واقف قدام المرايه، مش ممكن تبقى حياتي ابدا، مش ممكن تبقى حياه، خدت بالك؟ وبعدين بقى لما يعني يكوي الغطرة بتاعته ولا الحطة بتاعته ولا يكوي الجلابية ولا المنطلون ولا بتاعه، وبعدين يقعد في الاتوبيس فيتكسر، يبقى حياته كلها نكد وضنك ويغضب، ايه ده ايه ده، خدت بالك؟ ولا لما يبص في المراية يلاقي ان الماكو بتاعت الغطرة جات يمين ولا شمال من الهواء ولا بتاع، يبقى دي حياة كلها نكد. على ايه يا اخويا؟ على ايه؟ خدت بالك؟ وبعدين يقعد يسبسب فيها ويعدل فيها وبتاع، لحد ما انت تصاب بالوسواس حتى في داخل الصلاة، زي العرب ما بيعملوا كده، طول ما هو الغطر شمال يمين وبعدين ينزلها وبعدين يطلعها، ايه ده، هي دي صلاة؟ دي صلاة؟ وذلك الأئمة بيقولوا ايه، الأئمة بيقولوا الحركة الكثيرة، الحركة الكثيرة تبطل الصلاة، واختلفوا في الكثرة، الكثرة والقلة قالوا معروفة بالعرف، معروفة بايه؟ بالعرف. يعني انت معقول وانت داخل المسجد، وانت داخل المسجد، عندنا مسجد الرحمة ده، شايف واحد وانت من على الباب لحد ما تروح عند القبلة، شايف واحد نزل الغطرة بتاعته وطلعها 10-15 مرة، انت يخطر ببالك ان ده انسان بيصلي؟ وإنسان بيحترم نفسه وبيحترم ربنا واقف فعلا بإخبات وذل وخضوع بين يدي الله لا يمكن، صح ولا لا؟ في السعودية بيقولوا آه دي حركة قليلة. ليه؟ لأن الشعب كله كده، فبقى الكلام ده من عموم البلوى بقى الكلام ده. وذلك يعني وذلك هنا من فعل هذا نتجرأ على الحكم بطلان صلاته وأمري بالإعادة، لكن هناك لا نتجرأ لأن العلماء هناك بيقولوا آه خلي هناك افتوا بالبطلان، إنما هنا الشعب للأسف الشديد هم يتأسفون لهذا. وذلك أهل العلم وطلاب العلم لا يفعلون ذلك، لا يفعلون ذلك هناك إلا الجاهل، إلا من طلاب العلم الجاهل بحكم المسألة. إنما أهل العلم ينهون عن ذلك هناك ويتأسفون جدا لما يحدث، ها؟ وكمان يعني يزيدون الأمر يعني بلة وطينا بالالتفات. أنا مرة كنت بصلي الجمعة في الزحام الشديد جدا في الحرم، وبعدين فالناس ضغطوني فطلعت برا الصف، ولما طلعت انحرفت، لكن بقيت أصلي قدام الصف، وربنا بقى يسهل بالركوع والسجود، وكانت صلاة جمعة. فلما انفلت من الصف انفلت، فاللي على شمالي دفعني دفع، فأنا يعني انحرفت يمينا، لكن أنا على أي حال محافظ على توجه القبلة، ثم أنني اندفعت رغما عني وليس بخاطري. ففي واحد بيقول لي كبر من تاني يا شيخ، احنا كنا في الركعة الثانية. وغير جنبي استمريت في صلاتي حتى سلمت مع الإمام. قول بقى أنا كم زغدة أخذت من الذي يأمرني هذا، خدت بالك؟ لحد ما أوجعني. وبعد ما سلمنا قال أنت الآن يلزمك أن تصلي الظهر مرة ثانية. قلت يلزمك أن تصلي الظهر؟ قلت يا شيخ أنا اندفعت رغما عني، ولو أن واحدا أخذني من عنقي ولف بي هذا المسجد وأنا كاره لذلك، حريص ألا يكون مني ذلك، فإن صلاة صحيحة لا يلزمني شيء. قال لا، اذهب بنا إلى أهل العلم. قلت يعني أنت تصدق أهل العلم لأقول هذا؟ قال طبعا أهل العلم، كيف بدنا نلقى عليهم؟ قلت طيب تعال. ورحنا للشيخ علي الهندي الله يرحمه ويسعده، فقال للشيخ علي الهندي لا شيء عليك وصلاتك صحيحة. قال كيف يا شيخ أنت تفتي هذا ولا؟ قلت له تيجي نذهب لواحد ثاني؟ قال نذهب. قلت له تختار مين؟ قلت له أظن أن اختار الخطيب، الخطيب ده أحسن واحد. قال الخطيب الشيخ صالح بن حميد، نروح للشيخ صالح بن حميد. رحنا للشيخ صالح، قال لا شيء عليك. قال يا شيخ أنت ابن شيخ الحرم وأنت عالم ولسه الآن نازل من على المنبر، أنت كيف تقول له لازم يعيد الصلاة؟ قال أنت جاي تفرض علي ولا جاي تتعلم؟ قال والله يعني صلاته صحيحة على راحتك، على راحتك، السلام عليكم. احنا اخذنا طبعا في السؤال الاثنين دول لحد العصر على بال ما وصلنا للشيخ عشان نسأل. نعم، الارفاء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الارفاء الا غبا، كما في الحديث نهى عن الارفاء الا غبا، ده نهي تنزيه، نهي ايه؟ تنزيه، يعني لو خالفت ذلك فلا حرج عليك، لكن المنهي عنه، المنهي عنه اللي انا بحكي لك عنه ده انك انت تبقى حياتك كلها مظهره، خدت بالك؟ وانت سايب بقى ايه؟ سايب قلبك يعني عمال يخرب ويفسد وانت مهتم بايه؟ بشكلك من بره. لا، لا بد من الظهر والباطن سواء، سواء. والنبي صلى الله عليه وسلم كما اهتم بهذا اهتم بذلك، ورب اصحابه على ان يهتموا بالاثنين، على ان يهتموا بالاثنين. والله حدثني رجل كان معنا بالشام زمان أنه يريد أن يذهب إلى أفغانستان وهو سوري، وهو سوري. قلت أنت مثلك لا يصلح في لا أفغانستان ولا حتى في الأردن، لأن حياته كلها قدام المراية. فالإخوة الذين كانوا معه هناك لما رجعوا إلى مكة والتقينا بهم في سنة 83 أو 85 قالوا لا، الإنسان ده لا يصلح نهائيا، لا يصلح نهائيا، ما عادش حد يجهزه ولا حد يسأل عنه. ليه يا اخوانا؟ قالوا ده هو في 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 ساحة القتال اللي ما فيش حد فاضل حد نهائي، خدت بالك؟ عمال يعمل في الغطرة وما اعرفش وبتاع، وعايز يلبس جلابية بيضة، وعايزنا على 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 قمة الجبل نكوهاب، نجيب له مكوى منين؟ حتى ولا فالنهي محمود على هذا الموضوع. قال وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، ورؤيا المسلم جزء من 45 جزءا من النبوة. رؤيا المسلم، وفي رواية رؤيا المؤمن جزء من 45 جزءا من النبوة. مش معنى ذلك انك انت لما تشوف 45 رؤيا صالحة تبقى نبي، ها؟ ده هي مبشرات، يعني النبوة انقطعت بنبينا عليه الصلاة والسلام، والكلام ده احنا اتفقنا عليه في الدرس الماضي، صح ولا لا؟ انما يبقى لنا المبشرات، هذه المبشرات في الرؤيا الصالحة، في الرؤيا الصالحة. قال والرؤيا ثلاثة، يعني ثلاثة انواع، فرؤيا الصالحة بشرى من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان، يعني حلم سيء او رؤيا سيئة من الشيطان تصيبك بالحزن والهم والغم، ورؤيا مما يحدث المرء نفسه، رؤيا مما يحدث المرء نفسه، يعني لا هي من الله، يعني لا هي من المبشرات، ولا هي رؤيا سوء من الشيطان، إنما يرى المرء في منامه أنه يلوم نفسه، أو يحدث نفسه بحديث، أو يأمر نفسه بأمر، أو ينهاها عن نهي، أو يوبخ نفسه، أو غير ذلك. وقال فإن رأى أحدكم ما يكره وهو الشيطان فليقم فليصلي، أي فليصلي ركعتين. ده شرط إيه؟ طيب الصلاة، ده الصلاة سيقدمه أو يتقدمه وضوء أم بغير وضوء؟ عشان تقول له بقى ده النص ما ذكرش وضوء، عشان تقول له ده النص ما ذكرش إيه؟ وضوء. وانت قلت لنا قبل كده ان الوضوء ده عبادة مستقلة عن الصلاة، عبادة مستقلة عن الصلاة، وده صح وده صح، ولكن مع استقلال الوضوء عن الصلاة وأنه عبادة مستقلة، إلا أنه شرط في صحة مين؟ في صحة الصلاة، شرط في صحة الصلاة، ولا تعلق له بالصلاة، بمعنى أنه عبادة مستقلة. ولذلك الشرع رتب على الوضوء ثوابا معينا، ورتب على الصلاة ثوابا إيه؟ آخر، ثواب آخر. فهذا يدل على أن الوضوء عبادة مستقلة، ماشي. الأمر الثاني، هل إذا صليت، هل إذا توضأت لازمتك الصلاة؟ لا يلزمك، لا يلزمك الصلاة إلا إذا حضر الوقت. لكن أنت بعد ما صليت العشاء الآن قمت فتوضأت، هل يلزمك الصلاة؟ لو كان الوضوء مع الصلاة عبادة واحدة فلا يصح منك الوضوء إلا إذا إيه؟ صليت، إلا إذا صليت، لكن هذا لا يلزمك ولا أنت مكلف به. قال فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي ولا يحدث بها الناس. بها اللي هو بإيه؟ بالرؤية ولا بالصلاة؟ طيب إيه المانع نتبه بالصلاة؟ إيه المانع نتبه؟ يعني فليصلي ولا يحدث بها الناس. طيب ما احنا نعرف من اللغة العربية إن الضمير يعود على أقرب اسم، صح؟ مش انا عارفك هتقول اللغه العربيه ان الضمير يعود على اقرب اسم مذكور. طب اقرب اسم في النص هنا مين؟ الصلاه، الصلاه. فليقم فليصلي ولا يحدث بها، اي ولا يحدث بهذه الصلاه الناس، يعني يصلي صلاه سريه، يصلي صلاه ايه؟ ما هو هيبقى نايم اصلا، مفيش حد نايم معاه، فهيقوم يصلي ركعتين لله عز وجل فيها كده ايه؟ اخلاص وتوجه لله. الكلام ده مقبول ولا مش مقبول؟ يعني الكلام ده النص يحتمله ولا لا يحتمله؟ طيب والذين قالوا، والذين قالوا ولا يحدث بها، أي ولا يحدث بهذه الرؤية السوء، هذه الرؤية السوء لا يحدث بها الناس، ليه؟ حتى لا تضر، حتى لا تضر. وحملوا الإطلاق هنا على ما جاء مقيدا في الروايات مين؟ السابق. كان ده وجيه ولا مش وجيه؟ أنا خلي بالك إن رأي الأولاني ده ولا يحدث بها، أي بالصلاة الناس، انا الراي ده ما قراتوش لحد، الراي ده انا اللي نقعه من عند نفسي، فان شئت ان تاخذه لنفسك فلك ذلك، والا فانا بقول النص يحتمله وان لم اطلع عليه لاحد من الناس، ماشي. والذي يترجح لدي هو مذهب العلماء، وان الضمير يعود على ايه؟ على الرؤيا، الضمير يعود على الرؤيا. قال وأحب القيد وأكره الغلة، وأحب القيد وأكره الغلة، والقيد ثبات في الدين. إما أن يكون هذا الكلام مرفوع وإما أن يكون موقوفا يعني مدرجا في الرواية، وإما أن يكون هو من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. والمسألة محل نزاع، الراجح أنه كلامه عليه الصلاة والسلام، الراجح أنه كلامه عليه الصلاة والسلام. قال: وأحب القيد وأكره الغلة. القيد دايما في الرجل، ها؟ دايما في الرجل، إنما الغل إما في اليد وإما فين؟ في العنق، إما في اليد وإما في العنق، وفي الغالب يكون بربط اليد في العنق. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يعني مربوطة مربوطة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب القيد، يحب أن يرى رؤيا أنه مقيد من قدمه، مقيد من قدمه. ليه؟ قال لأن القيد ثبات في الدين، ثبات في الدين. يعني لما تشوف انك انت في مجلس علم وجيت تقوم تلاقي نفسك مربوط، ها؟ قعدت تعافر مع رجلك عشان تطلعها ما طلعتش، ده فعل حسن. انت عايز تنصرف من مجلس العلم لكن الله تعالى اراد بك غير ذلك، اراد بك ان تثبت في طريق الطلب، فوجدت ورأيت في نومك أنك مقيد من قدمك في مكان مجلس العلم أو في مكان مجلس الذكر أو في مكان مجلس يؤمر فيه بمعروف وينهى فيه عن المنكر، بخلاف الغل فإنه يدل على البخل والشح وغير ذلك. ولذلك اليهود عليهم لعنة الله سب الله تبارك وتعالى، قالوا: يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قال. قال: فلا أدري هو في الحديث أم قاله ابن سيرين. وحدثني محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن أيوب بهذا الإسناد، وقال في الحديث: قال أبو هريرة: سيعجبني القيد وأكره الغلة، والقيد ثبات في الدين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. وورد بقى إنها جزء من 46 جزء من النبوة، وورد أنها من جزء من كم؟ من 45، وورد من 70 من رواية عبد الله بن عمر، وورد من 45 روايات مختلفة جدا. قال القاضي عياض: أشار الطبري إلى أن هذا الاختلاف راجع إلى اختلاف حال الرائي، فالمؤمن الصالح تكون رؤياه جزءا من 46 جزءا، والفاسق جزءا من 70 جزءا، على اختلاف درجة إيمان الرائي، على اختلاف درجة إيمان الرائي. طيب، الباب الأول سنعبره للدرس القادم، ويبقى معنا الباب رقم 2، وهو باب لا يخبر بتلعب الشيطان به في المنام، باب لا يخبر بتلعب الشيطان به في المنام، أي إذا رأى أحدنا شيئا يكرهه فإنما هو من الشيطان، فلا يخبر أحدا به، لأن هذا من إخبار غيره بتلعب الشيطان. قال الإمام: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، وحدثنا ابن رمح، أخبرنا ليث عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لأعرابي جاءه فقال: إني حلمت أن رأسي قطع فأنا أتبعه. يعني أنا شفت في الرؤية أن رأسي قطعت وبتجري على الأرض وأنا عمال أجري وراها أتبعها. فزجره النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تخبر بتلعب الشيطان بك في المنام، يعني هذا من الشيطان فلا تخبرن به أحدا. وفي رواية أبي سفيان عن جابر قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رأيت في المنام كأن رأسي ضرب فتدحرج، يعني الزحلق، فتدحرج فاشتددت على أثره، يعني وأنا أعدو خلفه أطلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأعرابي: لا تحدث الناس بتلعب الشيطان بك في منامك، لا تحدث الناس، لكن لا بأس أن يحدث العالم كما حدث النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بعد يخطب فقال: لا يحدثن أحدكم بتلعب الشيطان به في منامه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج قال: حدثنا وكيع أي ابن الجراح العتكي الكوفي عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكوفي عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رأيت في المنام كأن رأسي قطع. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدث به الناس. وفي رواية: إذا لعب بأحدكم، ولم يذكر الشيطان، لأنه خاص إذا لعب مبني المجهول وفاعله مسمى في الحديث الآخر وهو الشيطان، يعني إذا لعب الشيطان بأحدكم فلا يحدث به الناس. يقول الإمام النووي: يحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام علم أن منامه هذا من الأضغاث، أي من الأضغاث الأحلام وهي التخاريف، بوحي أو بدلالة في المنام أم من المنام دلته على ذلك، أو على أنه من المكروه الذي هو من تحزين الشيطان. وأما العابرون أي الذين يعبرون ويفسرون الرؤى والأحلام فيتكلمون في كتبهم على قطع الرأس ويجعلونه دلالة على مفارقة الرأي ما هو فيه من النعم. ها؟ يعني في تفسير الأحلام مثلا لابن سيرين لما تيجي تدور على معنى قطع الرأس، يعني إيه الكلام ده؟ ها؟ يقول لك ده معنى قطع الرأس إن أنت سيزول عنك النعيم الذي أنت فيه.